الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، قال الإمام مالك رحمه الله: كتاب الشفعة، ما تقع فيه الشفعة. قال الوقشي رحمه الله: سميت الشفعة شفعة لأن الرجل في الجاهلية كان إذا أراد بيع منزل أو حائط أتاه الجار أو الشريك فتشفع إليه فيما باع بقوم يشفعون له ليخصه بذلك دون غيره، فسميت بذلك شفعة، وسمي طالبها شفيعاً أي مشفوعا له، كما قيل: قتيل بمعنى مقتول، وجريح بمعنى مجرور. والشفعة من الأمور التي كانت في الجاهلية فأقرها الإسلام، إلا أنها في الجاهلية لقوم من ذوي المراتب دون قوم، وعرضت فيها في الإسلام أحكام لم تكن العرب تعرفها. قصده أن الشفعة كانت معروفة في الجاهلية، وهي من العقود التي كان يتعامل بها العرب في جاهليتهم، ومعناها أن الرجل إذا كان له جزء أو نصيب في بيت أو في حائط أو في مزرعة وأراد أن يبيع جزءه، جاءه شريكه أو جاره وأخذ معه بقوم يدل بها أو يدل بهم على هذا الرجل الذي يريد أن يبيع حصته، فيتشفعون إليه ويقولون له: هذا الجزء أو هذا الشخص الذي تبيعه بيعه على شريكك أو جارك. فسمي طالب الشفعة شفيعاً لأنه مشفوع له، هذا الرجل ذو الجاه يشفع له، فسمي الشفيع شفيعا لأنه يشفع له في بيع هذه الحصة له. ثم استقرت في الإسلام وجرت لها أحكام جديدة لم تكن في الجاهلية. قال: وحدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وعن ابي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة فيما لم يقسم بين الشركاء، فاذا وقعت الحدود بينهم فلا شفعة فيه. وتصوير الشفعة ان الرجل اذا كان شريكا في مزرعة او في ارض او في بستان من العقار وباع جزءه من شخص آخر، هذا الشخص الآخر يدخل على الباقي، على الشخص الباقي، وهذا الرجل الجديد قد لا تحسن خلقه ومعاملته مع هذا الرجل، فشرعت الشفعة من أجل رفع الضرر الداخل على الشريك. فإذا حصل هذا البيع مثلا، يجوز للشريك الذي يخاف ضررا أن يدخل عليه الشريك الجديد، يعطيه المبلغ الذي اشترى به ويقول: هذا مبلغك وأنا قد استرجعت هذا الشخص أو هذا الجزء الذي اشتريته، خذ هذا المبلغ الذي دفعته وتوكل على الله، وهذا الجزء لي أنا، لا أسمح لك أن تدخل علي وتكون شريكا معي، لا. هذا يجوز، هذا من باب رفع الضرر عن الناس. ثم هذا الحديث كما ترون فيه إرسال، وأغلب رواة الموطأ رووه على هذا الإرسال، وهناك آخرون أيضا رووه مسندا عن أبي هريرة، ليس هنا الآن، عن أبي هريرة. لكن هذا من عادة الإمام ابن شهاب الزهري، فإن من عادته أنه إذا سمع الحديث مسندا من أقوام أو من رواة كثيرين فإنه أحيانا يجمع الجميع في السياق، وأحيانا يروي عن بعض، وأحيانا يسوق السند مرسلا، وأحيانا ينشط ويسوق السند مسندا. وهذا من الأحاديث التي رواها مسندة، إلا أنه أحيانا ينشط فيكمل السند وأحيانا لا ينشط فلا يكمل. والحديث في أصله حديث منفصل معروف. ثم هذا الحديث استعمله الفقهاء وأوجبوا الشفعة للشريك في المشاع من الأصول أو الأراضي الثابتة التي يمكن فيها صرف الحدود وتطريق الطرق، فأوجب الجماهير من أهل الحديث والعلم أنه يجوز للرجل أن يأخذ الجزء الذي بيع ويرجعه إليه ويرد الشريك الجديد ويعطيه مثل المبلغ الذي دفعه. طيب، والشفعة خاصة بالأشياء الثابتة، الأراضي، الدور، بيوت، مزارع، بساتين وما أشبه ذلك، وليس في الأشياء المنقولة شفعة. فلو كان بين رجلين حيوان وأراد أحدهما أن يبيع جزءه، فليس لهذا الشريك أن يقول للشريك الجديد أنا أخذ هذا الجزء وخذ مبلغك، لا، الشفعة في الأشياء الثابتة. طيب، قال وحدثني عن مالك أنه بلغه أن سعيد من المصيب سئل عن شفعته هل فيها من سنة. سعيد من المصيب يسأل هل في الشفعة سنة ينبغي اتباعها؟ فقال نعم، الشفعة في الدور والأراضين، الشفعة في الدور والأراضي ليست في المنقولات وليست في الحيوانات ولا تكون إلا بين شركاء، الشفعة لا تكون إلا بين شركاء. فلو كان هناك أرض أو مزاعة أو بيت أو دار بين شركاء فباع أحدهم جزءه، فيجوز للشركاء الآخرين أن يأخذوا هذا الجزء ويعيدوا إليه. لكن الجار ليس شريك، جار رجل له دار هنا وآخر له دار هناك، باع جاره داره، هل يجوز لهذا الجار أن يأخذ هذه الدار من باب الشفعة؟ لا، لا شفعة في الجار، ولكنها في ما يشترك فيه الشركاء ويملكون مشاعة. قال حدثني عن مالك أنه بلغه عن سليمان بن يسار مثل ذلك، أيضا مثل ذلك. قال يحيى قال مالك في رجل اشترى شقصا، الشقص هو الجزء، رجل اشترى شقصا مع قوم، وهذا الشخص كان مع قوم شركاء فيه في أرض بحيوان عبد أو ولي، رجل اشترى جزءا مشاعا وهذا الجزء مع أقوام لأقوام في أرض مشتركة، اشترى هذا الشخص بحيوان عبد أو وليدة يعني أمة أو ما أشبه ذلك من العروض من المتاع، فجاء الشريك يأخذ بشفعته بعد ذلك، جاء الشريك بعدما باع شريكه جزءه، جاء الشريك يريد أن يأخذ بشفعته بعد ذلك، فوجد العبد أو الوليدة قد هلك، قد هلك ثمن، مات العبد ماتت الأمة، طيب، ولا يعلم أحد قدر قيمتها. أيضا هذه مصيبة، لا يعلم أحد قدر هذه الوليدة، قيمة هذه الوليدة أو قيمة هذا العبد. طيب كيف يتصنع حينئذ للشريك أن يأخذ بالشفعة وهو لا يدري عن المبلغ الذي يريد أن يدفع إلى الشريك الجديد ليدفعه عن حقه؟ فيقول المشتري وهو الشريك الجديد، يقول قيمة العبد أو الوليدة 100 دينار. قيمة العبد 100 دينار. طيب أعطني 100 دينار وخذ حقك، خذ شفعتك. ويقول صاحب شفعتي بل قيمتها 50 دينار وأنت تضحك علي وأنت تزيد علي، الأمة قيمتها 50 والعبد قيمته 50 وأنا أعطيك 50. ما العمل إذا اختلف الشريك الأول والشريك الجديد؟ اختلف. قال مالك يحلف المشتري أن قيمة ما اشترى به 100 دينار، لأن المشتري مدعى عليه، المشتري مدعى عليه، مدعى عليه، والمدعى عليه إذا أنكر عليه يمين. والمدعى عليه قاعدة شرعية أن المدعى عليه إذا أنكر عليه يمين. فيقول الإمام مالك بناء على هذه القاعدة يحلف المشتري أن قيمة ما اشترى به 100 دينار ثم إن شاء. فإذا حلف حينئذ يخير الشريك الأول، ثم إن شاء أن يأخذ صاحب الشفعة أخذ أو يأخذ. ثم يقال للشفيع الشريك إما أن تأخذ هذه الحصة بهذه 100 أو تقل، إلا أن يأتي الشفيع ببينة أن قيمة العبد أو الوليدة دون ما قال المشتري. لكن إذا كان هذا المدعي وهو المشتري إذا أتى بالبينة، لا، إلا أن يأتي الشفيع، إلا أن يأتي الشفيع. فإذا جاء الشفيع ببينة إلا أن يأتي الشفيع ببينة أن قيمة العبد أو الوليدة دون ما قال المشتري. فإذا جاء الشفيع ببينة تبين أن قيمة العبد أو الوليدة دون ما قال المشتري، فإن يمينه هي الفيصل، يمينه هي الفيصل. قال مالك من وهب شخصا في دار، هذه مسألة أخرى، هذه مسألة أخرى. من وهب شخصا في دار أو أرض مشتركة، من وهب شخصا، ما معنى شخص؟ في دار أو أرض مشتركة. الآن نحن في هبة، العملية في شفعة في البيع، لكن الآن إذا صار في هبة كيف نصنع؟ مشى فشا. طيب من وهب شخصا في دار او ارض مشتركه فاثابه الموهوب له بها نقدا او عرضا. هناك عاده ان الانسان اذا وهب لاحد هبه فان من باب الاحسان والمعروف ان الموهوب له يعطي ثوابا للواهب، يجازي، فتسمى هذه هبة ذات ثواب. فإذا وهب هذا الشخص، هذا الشريك، ثم الموهوب له أعطاه ثوابا نقدا أو عرضا، فإن الشركاء يأخذونها بالشفعة إن شاء الله، إن شاء الله، إن شاء الشركاء أخذوا بالشفعة وأعطوا هذا الثواب لهذا الشخص واسترجعوا حقهم وحصصهم. قال فإن شركائي يأخذونها بشفعتي إن شاءوا ويدفعون إلى الموهوب له قيمة مثوبته دنانير أو دراهم، فيعطون الموهوب له قدر ما أعطى من الثواب، يقولون له أنت وهبت لك هذا الشخص، طيب وأعطيت ثوابا للواهب، كم أعطيت الواهب؟ يقول 100، خذ 100 وهذا الشخص لنا، هذا الشخص لنا. قال فإن شركاء يأخذونها بشفعة إن شاءوا ويدفعون إلى الموجود له قيمة مثوبة دنانير أو درهم. قال مالك ومن وهب هبة في أرض في دار أو أرض مشتركة فلم يصب منها ولم يطلبها فأراد شريكه أن يأخذها بقيمتها فليس ذلك له ما لم يصب، فإن أصيب فهو للشفيع بقيمة الثواب. هناك هبة فيها ثواب وهبة ليس فيها ثواب، فإذا كانت الهبة ليس فيها ثواب ليس فيها شفعة، الشفعة في البيوع وما أشبه البيوع من الهبات ذات ثواب، لكن إذا وهب شريكه شخصه لشخص هبة ليس فيها ثواب لا يمكن الشفعة. قال من وهب هبة في دار أو أرض مشتركة فلم يثب منها، لم يعط ثوابا ولم يطلبها ولم يطلب ثوابا، فأراد شريكه أن يأخذها بقيمتها، يقول مثلا للموهوب له الذي لم يعط ثوابا هذه الدار أو هذا الجزء من الدار قيمته كذا وكذا الذي وهب لك، خذ هذه القيمة وأخرج من هذا الدار، هذا لا يمكن. قال فأراد شريكه أن يأخذ بقيمتها فليس له ذلك ما لم يثب، فإن أثيب فهو للشفيع بقيمة الثواب. مسألة أخرى، قال مالك في رجل، هذا فيه خلاف بين المالكية والشافعية، الشافعي يقول ليس في الهبة سواء كان فيها ثواب أو ليس فيها ثواب ليس فيه شفعة، الشفعة في البيوع المحضة فقط، هذا قول الشافعي. أيوة يطلب، هذا عرف معروف، أنا وهبت لك كذا لكن أعطني ثواب. قال مالك في رجل اشترى شخصا في أرض مشتركة بثمن إلى أجل، رجل اشترى شخصا جزءا في أرض مشتركة، طيب وثمن بثمن إلى أجل، الثمن أجل، اشترى جزءا من دار كانت بين زيد وعمر، اشترى بقر جزءا من دار بين زيد وعمر 100 دينار مثلا وهي مؤجل، واستلم هذا الجزء وخرج زيد من الدار، طيب فأراد الشريك أن يأخذها بالشفعة، أراد عمرو أن يأخذ هذا الجزء الذي باعه زيد بالشفعة ويسترجع من بكر، ما العمل؟ قال مالك إن كان مليا فله الشفعة بذلك الثمن إلى ذلك الأجل، إن كان هذا الشريك إن كان هذا الشريك الذي بقي له مال يستطيع أن يسدد قيمة هذه الجزئية في ذلك الأجل فله شفعة، فيقول أنا استرجعت هذا الجزء والمبلغ الذي كنت تنتظره في الأجل المحدد سأعطيك في الأجل المحدد، ويسترجع جزء. قال مالك إن كان مليا فله شفعة بذلك الثمن إلى ذلك الأجل، طيب وإن كان مخوفا أن لا يؤدي الثمن إلى ذلك الأجل، لكن هذا الشخص الذي يريد أن يسترجع هذا الجزء يمكن أنه لا يستطيع أن يسدد هذا الثمن في الأجل، رجل فقير وطماع، يقول أنا أسترجع هذا الجزء، والمبلغ الذي كان مؤجرا في سنة مثلا سأعطيك بعد سنة وتعال. لكن يخشى أن هذا الرجل لا يستطيع أن يدفع المئة بعد سنة، كأنه فقير فقير وطماع، ما العمل؟ قال وإن كان مخوفا أن لا يؤدي الثمن إلى ذلك الأجل، فإذا جاءهم بحميل ملي ثقة مثل الذي اشترى منه الشخص في الأرض المشتركة فذلك له. هذا حل. هذا الشريك الذي يريد أن يأخذ هذا الجزء الذي بيع بثمن مؤجل يريد أن يسترجعه. طيب، وما عنده فلوس، فقير، لكن أتى برجل يتحمل المسؤولية وهو ملي عنده مال، أتى بشخص يتحمل هذه المسؤولية ويضمن فيما إذا لم يستطيع أن يسدد يضمن المبلغ، وهو مع ذلك مثل الذي اشترى منه الشخص في الأرض المشترك، وهذا الرجل الذي يتحمل المسؤولية ويتقلد المال له أخلاق جيدة مثل الرجل الذي اشترى منه الشخص. الرجل الأول كان رجل خلوق، وهذا الحمير أيضا خلوق، بحيث إذا جاء هذا الذي رجع الشخص إذا جاءه وطلب منه المبلغ لا يماطله، رجل جيد. فإذا كان هذا الرجل الملي الحميد الثقة الذي له خلق جيد بحيث لا يحصل تنازع بينه وبين الدائن، ممكن هذا أيضا. قال فإذا جاءه، يعني الشريك، فإذا جاء الشريك للذين اشتروا هذا الشخص بحميل ملي ثقة مثل الذي اشترى منه الشخص في الأرض المشتركة فذلك له، فإما أن يكون مليا هو هذا الرجل الذي يريد أن يسترجع شخص في الدين، وإما أن يأتي برجل جيد صاحب خلق وله مال وله ثقة بحيث لا يحصل نزاع فيما إذا افتقر هذا الشفيع ولم يستطيع أن يسدد المبلغ. مفهوم هذا شو عبد الله؟ طيب، قال مالك لا تقطع شفعة الغائب غيبته، وإن طالت غيبته وليس لذلك عندنا حد تقطع إليه شفعة. طيب، مسألة واحدة، هل الشفعة على الفور؟ حيث لو علم الشفيع بالبيع عليه أن يطالب بالشفعة في الحال. قال الإمام الشافعي شفعة في الفور، فإذا علم ولم يطالب سقط حقه. وهناك حديث يقول الشفعة حل يقع، لكن هذا حديث ضعيف. والإمام مالك يقول لا، واختلف، لو أراد بعد 10 سنين أن يأخذ الشفعة لابد. قال لا تقطع أو لا تقطع شفعة الغائب غيبته وإن طالت غيبته وليس لذلك عندنا حد تقطع إليه شفعة. ليس هناك وقت معين تقطع فيه الشفعة. مسألة أخرى، قال مالك في الرجل يورث الأرض نفرا من ولده، رجل كانت عنده قطعة أرض، طيب، فورث، فمات وورث ولده هذه الأرض، طيب، ثم يولد لأحد النفر، فإذا هؤلاء إخوة كانوا مشتركين في هذه الأرض بعد موت والده، كل واحد له جزء، جزء نصف شعر، طيب، ثم يولد لأحد النفر، يولد لأحدهم مولود أو أكثر من مولود، ثم يهلك هذا الوالد، طيب، كم الموجود الآن؟ أحمام وإخوة. أعمام للميت، لا أعمام للموجودين وإخوة. طيب، ثم يهلك الأب فيبيع أحد ولد الميت حقه في تلك الأرض. الآن الموجودون إخوة للميت وأعمى، الشفعة للأعمى خاصة أو للإخوة خاصة. قال مالك: فإن أخ البائع أحق بشفعته من عمومته شركاء أبي. قال مالك: هذا الأمر عنده. فإذا الشفعة الآن للإخوة وليس للأعمام حق فيها. هؤلاء الإخوة إخوة الميت، أبناء الميت، هؤلاء الإخوة أبناء الميت، لو باع أحد جزءه فإن إخوته لهم الشفعة وليس لأعمامها حق في الشفعة. هذه مفهومة؟ قال مالك: الشفعة بين الشركاء على قدر حصصهم، يأخذ كل إنسان منهم بقدر حصته، إن كان قليلا فقليل، وإن كان كثيرا فبقدره، وذلك إذا تشاركوا فيها. نفترض دار بين ثلاثة رجال، دار بين ثلاثة رجال، أحدهم له فيها نصف، والثاني له ثلث، والثالث له ثلث. باع الذي له النصف حقه، الباقون يأخذون الشفعة بقدر حصصه. صاحب الثلثين كم يأخذ؟ ثلثين. وصاحب الثلث كم يأخذ؟ الثلث. قال: إن كان قليلا فقليل، وإن كان كثيرا وإن كان كثيرا فبقدره، وذلك إذا تشاق. لكن إذا لم يتنازعوا ممكن أن يقتسموا على قدر الرؤوس، لا ما فيه نزاع، ممكن على قدر الرؤوس. قال: فأما أن يشتري رجل من رجل من شركائه حقه، فيقول أحد الشركاء: أنا آخذ من الشفعة بقدر حصتي، ويقول المشتري: إن شئت أن تأخذ الشفعة كلها أسلمتها إليك، وإن شئت أن تدع فدع. فإن المشتري إذا خيره في هذا وأسلمه إليه فليس للشفيع إلا أن يأخذ الشفعة كلها أو يسلمها إليه، فإن أخذها فهو أحق بها وإلا فلا شيء له. نعيد المثال السابق. دار بين ثلاثة، أحدهم وهو صاحب النصف باع حقه، صاحب الثلثين اشترى صاحب الثلثين اشترى النصف كله. انتم معي؟ صاحب الثلثين اشترى النصف كله، ها؟ يعني دار بين ثلاثة فيها ستة أسهم، باع صاحب الثلاثة الأسهم نصفه ويمثل نصفا. طيب، صاحب الثلثين اشترى هذا النصف كله بالشفعة، ثم جاء صاحب الثلث فقال صاحب الثلثين: اسمع، إما أن تأخذ هذه الثلاثة كلها تتوكل على الله وأنا أخرج منها الشفعة، وإما أن تترك الثلاثة كلها وأنا أخرج، لا أريد التجزئة، إما أن تأخذ الثلاثة وأتركها لك، وإما أن تتركها لي وأنا أقول كله، لا أقبل التجزئة. هذا اشترى الشخص كله الثلاثة، ثم جاء صاحب الثلث يقول: أعطني ثلثي. يقول: أنا اشتريت هذه الأشخاص الشخصات أو الأشخاص كلها، فإما أن تأخذها كلها وتدفع المبلغ وإما أن أخذها كلها. قال فأما أن يشتري رجل من رجل من شركائه حقه فيقول أحد الشركاء أنا أخذ من الشفعة بقدر حصتي، حصته كم على كله، ويقول المشتري إن شئت أن تأخذ الشفعة كلها أسلمتها إليك وإن شئت أن تدع فدع. فإن المشتري إذا خيره في هذا وأسلمه إليه فليس للشفيع إلا أن يأخذ الشفعة كلها أو يسلمها إليه، فإن أخذها فهو أحق بها وإلا فلا شيء. هذا مفهوم. مثلا قال مالك في الرجل يشتري الأرض، رجل اشترى الأرض فيعمرها بالأصل، زرع فيها أصولا نخيلا أو زيتونا، طيب فيعمرها بالأصل يضعه فيها أو البئر يحفرها أو حفر فيها بئرا، ثم يأتي رجل فيدرك فيها حقا، ثم يأتي شخص فيقول هذه الأرض لي حق الشفعة فيها وأنا أخذها، فيريد أن يأخذها بشفعة، قال إنه لا شفعة له فيها لأن الأرض زادت فيها زيادة ليست كما كان، قال يريد أن يأخذها بالشفعة إنه لا شفعة له فيها إلا أن يعطيه قيمة ما عمل، لكن إن قال كم كلفك كم كلفك هذا الزرع كذا خذ، كم كلفك هذا البئر كذا خذ، وخذ الأرض خذ هذا المبلغ وأنا أسترجع الأرض، يعطيه شيئين، كم الأرض بمئة، كم حفرت فيها مئة، خذ المئتين وأنا أخذ الأرض. قال فيريد أن يأخذها بالشفعة إنه لا شفعة له فيها إلا أن يعطيه قيمة ما عمر، فإن أعطاه قيمة ما عمر كان حق بشفعته وإلا فلا حق له فيها، وإلا ما ليس له حق، إذا قال هذا البئر أنت حفرت وليس لي شأن في البئر هذا وأنا أخذ الأرض بالمئة، لا هذه زادت فيها زيادة. مسألة أخرى، قال مالك من باع حصته من أرض أو دار مشتركة، باع حصته من أرض أو دار مشتركة، فلما علم أن صاحب الشفعة يأخذ بالشفعة، لما علم أن صاحب الشفعة يأخذ بالشفعة استقال المشتري، استقال المشتري فأقاله. رجلان بينهما أرض مشاع، باع أحدهما نصيبه، طيب فلما علم أن صاحب الشفعة يأخذ بالشفعة استقال المشتري فأقال، والشفيع والمشتري بينهما عداوة، المشتري بين المشتري وبين الشفيع بينهما عداوة، لا يريد المشتري أن يستفيد الشفيع من هذا الأرض، فلما علم أن هذا الشفيع هو عدوه يريد أن يأخذ هذا الجزء بالشفعة استقال المشتري، استقال المشتري فقال لا، العداوة بين الشريكين، العداوة بين الشريكين، باع أحدهما نصيبه، باع أحدهما نصيبه، طيب لما علم الشفيع أن هذه الجزئية قد بيعت وأراد أن يأخذ هذا الجزء، وعلم شريكه أنه يأخذ بشفعة، طلب الشفيع أو الشريك الأول المشتري أن يطيل في البيع، نعيد المثال، رجلان بينهما عداوة وهما شريكان في أرض، باع احدهما جزء ارضه لشخص ثاني. طيب علم هذا الشريف الذي باع جزءه ان صاحبه وعدوه يريد ان يستولي على الارض كلها ويأخذ هذا الجزء من باب الشفاعة. ها فهمتم الان؟ طيب فلما علم هذا الشريك الذي باع حصته ان شريكه العدو يريد ان يأخذ هذا الجزء استقال المشتري، قال يا اخي اعد لي هذا الجزء الذي بعته لك اعده لي وافسخ البيع حتى يبقى هذا الجزء معي ولا يأخذ عدوي هذا الجزئين. فأقاله، قال خلاص أقلته. قال ليس ذلك له، هذه الإقالة لا، لأن بهذه الإقالة يضيع حق الشفيع، وحق الشفيع حق الفرعي، فهمتم؟ والشفيع حق بها بالثمن الذي كان باعها به، لا حق الشفيع لا يضيع، حتى هذه الإقالة لا تلغي حقه. فهمتم هذه؟ والله أعلم.